لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا فيما مضى من سنن الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند المتصل اليه من اول كتاب حتى وصلنا الى اثناء كتاب العتيرة هذا كتاب الخرع والعتيرة. ووصلنا الى الباب الثاني وهو قول تفكير العتيرة اي العتيرة العتيرة حق الفرع حق لا فرع ولا عتيرة. وجمعنا بين الحديثين فيما مضى فالنهي ورد على ما كانت الجاهلية لانهم يفرعون ويعتيرون لاصنامهم وورد عن ابطال ذلك. ثم يعني يذبحون لله في اي شيء كان هذا هو يعني لدى فرع حق نحمله على هذا. ما معنى العتيرة ياتي في هذا الحديث وفي السياق المتصل المؤلف قال اخبرنا محمد المثنى ابو موسى الانفي الطبقه العاشره مصر بن الفقه احد المشايخ السته قال حدثنا ابن ابي علي محمد بن ابراهيم بن ابي علي الطبقه التاسعه مصر بن الفقه عن ابن عون عبد الله بن عون ارطبان هذا بصري بن الفقه الطبقه السادسه الخامسه تقريبا يقول سادسه ظاهر ان من الخامسه. قال حدثنا جليل هذا وغير منسوب هذا ابو ليعر مقبول من الطبقه السادسه عن ابي المليح ابو المليح هذا فقد اختلف باسمه هو ابو المليح بن اسامه قيل اسمه عامر بن حنيف وقيل غير ذلك. قال عن نبيشه الهذلي نبيشه هذا ابن عبد الله بن عامر بن عتاب صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر له قال قال الذاكر او الراوي الذي يعني السائل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعتير للجاهليه ما رايت ما حكم الشريعه لهذا. قال اذبحوا لله عز وجل ما في مانع يعني اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان لان العثيره هذه الرجبيه يعني ففي رجب يعني يذبحونها لالهتهم. فقال لا تخص شهر رجب فقط بل في رجب بغيره لكن يقول لله عز وجل جائز. هذا هو معنى الفرع حق العثيره حق. قال في اي شهر ما كان وبروا الله عز وجل اي اطيعوا الله بالذبح له وإخلاص العبادة له وعدم الشرك به فهذا هو المطلوب. وأطعموا الجائع بما تذبحونه باللحوم ما تذبحونه أشروا هذا يعني لا يمنع ذلك إنما القصد هو الذي يعني ينافي ذلك وهو أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى فهذا ممنوع وهو لا فرع ولا عتيرة محمول هذا الحديث. وبالسند المتفق على اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هذا المسوري الزهري البصري من شهار الطبقه العاشره. قال اخبرنا عمرو بن علي الفلاس احد المشايخ السته قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل بن لاحق ابو اسماعيل البصري من الطبقه الثامنه كتاب ثلث عالي عن خالد الحذاء خالد بن ابي أبو المنازل أو المنازل خالد بن حذاء هذا الطبقة الخامسة. وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا قلابة. قال عن نبيشة الهذلي قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة بجاهلية في رجب، هذا هو معنى العتيرة الشاهد التي تنزه في شهر رجب للأصنام، هي كان يفعل. فما تقولنا يا رسول الله؟ قال الذهب بأي شهر ما كان، لا تخص رجب لأنه لا معنى له، لا تخص رجب في أي شهر ما، وما يتكيد القلة ما زائدة بتكيد القلة في أي شهر ما كان أي شهر كان. وبر الله عز وجل أطعمه، قال إنا كنا نفرع أيضا الفرع كنا نعمله، قال فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع، والفرع هذا أول نتاج أو نتاج معين، هذا كانوا يقدمونه لآلهة وأصنام، جاء الإسلام فأبطل ذلك فقال اجعلوا لله، سواء كان أول مولود أو ثاني مولود أو غير ذلك، اذبحوا لله. قال في كل سائمة فرع، يكون بمجموعة من الجبن أو من الأغنام فرع، يعني يتصدق به، وذلك مع تغلو فرع تغلوه ماشيتك حتى إذا استحمل تغلو ماشيتك. ثم كان من عادة الجاهلية أنهم يعني حينما يولدوا يذبحونه ولا يستفيد أحد، لا بجلده ولا بعظمه، لأنه يعني وسخ، ويتسخ لحمه أيضا بشعر بوبره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن يكون لله. ثم ماذا؟ بدل من أن تذبحه في أول ولادته أشركه، تغلو ماشيتك تسقي لبنها حتى إذا استحمل أي صار أهلا بأن يحمل عليه، كبيرا بأن يحمل عليه، إذا وصل إلى ذلك الحد ماذا تفعل؟ قال فذبحته وتصدق وتصدقت بلحمه، يعني إذا كان كبيرا واستفاد ينتبه بلحمه تصدقت به، هذا هو الأولى. وأما ما تفعلون بالجاهلية من أنكم تذبحونه أول ما يولد فهذا إضاعة بما لا بلحمه، لا يستفيد منه أحد، هذا أتركه. أرشد أولا هو كونه للأصنام، هذا هو المعرض، وإنما يكون لله. ثم تركه حتى يكون كبيرا، إما كما في الرواية السابقة تعطيه أرملة أرملة امرأة أو تصدق عليها أو في سبيل الله أو تذبحه، يعني أنت مخير ذلك. ولسان المتزقى قال أخبرنا عبد الله ومحمد بن عبد الرحمن البصري من العشرة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله ربيب شعبة يقول أعزمه 20 سنة قال قال عن شعبة من الحجاج من الطبقة السابعة عن خالد خالد بن حذان عن كلابة عبد الله بن عامر بن زيد الجرمي البصري من الطبقة الثالثة عن أبي المليح، هذا أبو المليح هذا تقدم عن نسله عامر وكذا غيرهم، قال وأحسبني تسلمت من أبي المليح، يقول خالد بن حذان القائل أحسبني هو خالد الحذان. أنا الآن ذكرت لك عن ماذا؟ عن أبي كلابة عن أبي المليح، لكني لما أحسب لما أستهبر أني سمعت من الشيخ من شيخي أبي كلابة وأبو المليح، فما سمعت بيانه عن نبيشة الرجل رجل من زيد عن قبيلة زيد قبيلة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنت معيتكم أدعون الأضاحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إن كنت معيتكم أدعون الأضاحي فوق ثلاث، وذلك أول يعني كان زمن قحط، فجاء من خارج المدينة إلى المدينة ناس من الأعراب وقد ظهر عليهم الوس والفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيام عيد فقال للناس لا تخزنوا أو لا تدخلوا فوق ثلاث، لأنهم إذا لم يدخلوا فوق ثلاث لازم يتصدقون على هؤلاء المساجد، فنهوا عن ذلك. فلما يسر الله وجاء اليسر والناس استغنوا عن ذلك، قال من كنت نهيتكم أن تتخذوا فوق ثلاث، فالآن ماذا؟ فالآن كلمة تسعكم، لماذا قلت كذا؟ لتسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، جاءت الفتوحات واستغنى الناس عن الصدقة، فكلوا وتصدقوا وادخروا، إذا هذا توجيه إلى ثلاثة أقسام، من يتصدق من يذبح الضحايا يكون إيه يجعلها ثلاثة، ثلث يتصدق به وثلث يأكله مع أهله في يومه، وثلث ماذا يدخره حتى يكون فيما يستقبل من الشهور يأكله من ذلك اللحم فأرشدهم من صلى الله عليه وسلم لا مانع عن ذلك ولا يتضيق عليك. قال وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب أيام الضحايا هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وليست أيام صوم ولذلك حرم صيامها كما حرم صوم يوم النحر يوم العشر بما ذلك أن أيام عيد وأيام أكل وشرب إلا لمن فاته ثلاثة أيام هذه يعني التمتع في التمتع فهذا يسمح له على خلاف بين العلماء لكن النص أباح ذلك لمن فاته ذلك أن يصوم تلك الأيام هذه معنى قال ماذا وشرب ذكر ذكر الله عز وجل تذكرون الله بذلك الأيام واذكروا الله بأيام معدودات أيام معلومات فهذه الأيام هي المعنية بذلك. قال فقال رجل فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الأحكام قام رجل فقال يا رسول الله إنا كنا فقال إنا كنا نأثر عتيرة بالجاهلية كرشا كما تأمرنا هل يقتل يسرقه؟ قال اذبحوا لله عز وجل لأي شيء مات وبروا الله عز وجل وأطعمه البقراء. فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرغ فرعا بالجاهلية فما تأمرنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائلة من الغنم فرع فرع يستحق يحق أن تفعل فرع فتصدق عنه بالعليم. قال تغذو غنمك هذا هو طريقة استعمال الفرع ما هو كعمل الجاهلية يذبحونه أول ما يولد وإنما تغذو غنمك حتى إذا استحمل أي صار مطيقا بأن يحمل عليه أمتع عفش فذلك الوقت ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير من أن تذبحه ماذا في أول ما يولد فإن ذلك يعني يفسد لحمه ماذا وتولي هناك وتكسئ هناك ثلاث مضار فهذا لا فائدة به. هذا هو الحكمة في تشريع هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى والحديث الصحيح قال رحمه الله تعالى تفسير الفرع العثيرة تقدم وهو نفس الحديث لكن بأسانيد مختلفة يريد أن يعيده. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظم أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن لدان العجلي البصري هذا العجلي البصري هذا كان ثقة ولكن من الغريب أن أبا داود أعرض عنه وترك الرواية عنه بأنه كان يعلم مجان المزور وذلك أنه كان في بغداد ناس لا خلاق لهم فكانوا يأخذون كيسا من الدراهم ويضعونها على الطريق فيأتي رجل محترم ويرى هناك شيء ضايع وساجر فيرفعه ويتخبون أمامهم كذا ويسجون عليه فيخجل بذلك يعني فتن الناس في بغداد. فماذا عظم هذا الشيخ؟ قال لهم يا جماعة أنتم خذوا زجاج مكسر في كيس نظيرا لذلك الكيس فإذا صحوا عليكم فضعوا الكيس الزجاج وخذوا الدراهم وذهبوا. فلما فعلوا ذلك وجاء هؤلاء الذئاب وجنوا زجاج بدل الدراهم وخجلهم أكثر من الآخرين فهذا قال هؤلاء يجون مجان فكيف يعلمهم هذه الحيلة يعني الخطيرة هذه؟ لكن قال أجاب العلماء ما قال لهم يحل لكم أن تأخذوا الدراهم إنما فترة من الزمن يفتنونهم بهذا ثم حتى يسموا يرجعوا عن ذلك ويردون عليهم ذلك وليس أنه أباح لهم أخذ دراهم الناس لا بالطريق فأجاوا بهذا ولذلك قالوا ما أصاب من جرحه بهذا. قال أحرجني جامع الأجري قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيسي البصري الطبقة الثامنة قال عمان خالد الحذاء عن أبي المليح عن بيشة رضي الله عنه أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عتيرة يعني بجاهلية رجل فما تمرنا؟ قال اذبحوها بأي شيء كان وبروا الله أطيعوا الله عز وجل وأطعمه. قال إنا كنا نهرع فرعا بالجاهلية قال بكل سعينة الفرع مشروع يعني مشروع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك خير من أن تذبحه أول ما ولد وتضيع لحمه. قال رحمه الله تعالى بسير الحديث صحيح وبسير متفق على أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورمي هذا أحد المشايخ الستة. قال عن ابن علية إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن بشر هذا يعمل يبسل أبو بشر هذا هو المعروف ابن علية. قال عن خالد بن الحذاء قال حدثني أبو قلادة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح في هذه الرواية قال فلقيت الشيخة شيخة أبي قلادة فسألته فحدثني عن بشرة الولد قال قال رجل يا رسول الله إنا قلنا إنا كنا نعتر عتيرة مسائلية فما تمرنا. قال اذبحوا لله عز وجل يا شر ما كان وضم الله عز وجل واطعموا أي الفقراء. والحديث صحيح. وسيدنا ابن الفضل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي أبو سعيد الطبقة التاسعة قال حدثني أبو هوانة والضاح بن عبد الله هذا اليشكري الواسطي قال أن يعلى بن عطاء يعلى بن عطاء هذا العامري الطائفي في ثقاته الطبقة الرابعة عن وكيع بن عبس وكيع بن عبس بضمتين عبس وعبس ويقال بالحاء مملكة أيضا هذا عقيل مقبول من الطبقة الرابعة. قال عن عمي أبي رزين لقيت ابن عامر عقيل الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح بالجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا من استضافنا أطعمناه اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لا بأس به الأصل الذبيحة جائزة إنما كونه بأسلام هذا هو الممنوع. قال قال وكيع بن عبس فلا أدعه أي لا أترك هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فهذا هو يعني التزام بما يعني وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابية. قال رحمه الله تعالى جلود الميتة أي هذا باب ذكر حكم جلود الميتة. الميتة حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمت عليه الميتة لكن هل تحريمها قاصر على لحمها أن يشمل الميتة الجلود؟ يبين لنا أن المحرم لحمها فقط أما جلودها لكن بشرط أن يبغى كما سيأتي فإنه جائز استعماله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو سيف بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغداد قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم في الطبقة الثامنة قال حدثنا عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث هذه خالته خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة وهي لمولاة ميمونة شاة ميتة فقال للقاتل ألقوها ذرها. قال فقال لمن هذا؟ قالوا لميمونة أي لمولاتها. قال فقال ما عليها لو انتفع بإهادها ولماذا ما تخرج جلدها وتستفيد منه؟ قالوا إنها ميتة هذا هو السبب إنها لما ماتت ولم يحل أكلها يعني توهمنا أن جلدها كذلك. فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها لم انتفع بجلدها. فإذا دل الحديث على أن الانتفاع بجلود الميتة جائز وهذا كما قلت في الأحاديث الآتية إذا ذبح أما قبل الدبر فلا فهو محرم. قال رحمه الله تعالى بالسند من الدبر حضرنا والحديث هذا متفق عليه مسند بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بالسند من الدبر قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري هذا الجملي المرادي المصري قال والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد تقدم لنا نكتة قول النسائي دائما إذا جاء حارث المسكين ومن الغريب يحبه ويقدمه على يعني سائر الشيوخ المصريين ومع أنه بينه وبينه يعني شقاق ومع ذلك هذا أداء لأمانة علمية. ولذلك في كثير من المواد لابد أن أخبرنا الحارث بن سنكي رأته وأنا أسمع ولفظه له هذا يعني معنى ذلك أنه يقدمه على سائر شيوخه. وسبب لذلك قلنا أنه كان دخل عليه فاتهمهم جواب من الجواز في السنة أبعده عن مجيئه، وبعد ذلك يعني ما أحب أن يزي الشيخ، وهذا من عدد الطالب، يعني إذا تغير خاطر الشيخ على الطالب لا ينبغي أن يترك أو ينقطع عنه عن طلب العلم عليه، بل يأخذ ويستفيد منه. فماذا يفعل النسائي؟ كان يجلس إذا بدأ القارئ يقرأ في داخل بيته يجلس على الباب من الخارج من الداخل من الخارج، ثم يستمع القراءة تماما هذه المئة، فيعني يحفظ أحاديثه. وبهذا كذلك أيضا نفس الشيء أبو بكر حدثنا حارث بن مسكين قراءة وأنا أسمع، والظاهر أن الشيخ طويلا كان عنده الأخلاق والطبع يعني تختلف من شخص إلى شخص آخر، فلذلك كان عنده شدة. فهذان الشيخان مع جلالتهما إلا أنهما يعني وبينا ذلك، وذلك أنه قال أخبرنا الحارث بن مسكين، أخبرنا أنا ومن حضر والقارئ والسهسنين المفردين حدثني، وقارئين بنفسه أخبرني، وإن يحدث بما أحدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا، تقول أخبرنا. لكنه لما لم يكن هو مقصودا برواية عن التحديث قال وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع، ما حدثني مباشرة مقصودا. وربما لو سألوا أن هذا الشيء النسائي حاضر ربما يتركه، لكن قالوا إذا قري ولو رجع الشيخ ولو منع الشيخ يعني وليل ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصوصا غيرا أو رجع بدون شيء من غير شيء. هذا ما قال في الاصطلاح في هذه السوق رحمه الله، يقول حتى لو منع وقال يا جماعة أنا أحدثكم إلا فلان طالبا فلان ما أحدثه، يجوز أن يحدث عن ذلك الشيخ وما منع، قال لا تحدث أنا ما يمنعه، فهذه أنا ليس له حق بذلك ما غضب عليكم وتشفى بذلك، ولكن أنت يفعل كذلك. واليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع، قال حدث قال رجعت من هذه الأحاديث كلها، يعني ضمن المهي وبخلا على الطالب الفلاني، بس ليس شك من غير شك. والسماع في الأصح من الناس في خنه إلى آخره. فهذا هو السبب بذلك أداء أمانة العلمية للمحدثين على أمور مهمة جدا. قال والنفذ، ولذلك قال هنا فما نبث عليه والنفذ له، مع أنه ليس مقصودا بالتحديد، ومع ذلك فضله بضبط الألقاب. هنا هناك قال أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم، المراد حبيب المسلم شيخه، لكن فضله الرواية لفظ الحارث بن مسكين، مع أن محمد بن سلمة قصده بالتحديث، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ما فضله على الحارث بن مسكين. قال عن ابن قاسم والنبي كلاهما عن ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم المسكين، قال حدثني مالك ما مدارجه عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، فأنا أعطاها مولاة بميمونة من شياء الصدقة، فماتت. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال هل التفاتم بجلدها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها للانتفاع بجلدها، فهذا دليل على أن الانتفاع بجلد الميتة جائز. ورسالة متفق على أخبرنا حليم متفق عليه، رسالة متفق على أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي قال حد عن جدي الليث بن سعد. هذه سلسلة أهل بيت كلهم علماء وكلهم فقهاء وكلهم مصريون، وزيدهم الليث بن سعد إمام أهل مصر الإمام المعروف المجتهد الذي كان يوازي أو يفضل على مالك رحمه الله تعالى في الفقه. عن ابن أبي حليم عن يزيد بن أبي حليم، هذا اسمه أبو حليم سوي يزيد مع أبي حليم أبي يزيد، عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة، فقال لو نزلوا جلدها فانتفعوا به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها دل على ذلك الحديث الصحيح. وفي سائر قد قال أخبرني عبد الرحمن الخالي وقطان الرقي هذا عن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى صدوق من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا حجاج بن محمد المسيحي الأعير قال حدثنا قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصب الأبدي هذا له كنيتان اشتهر الإمام خالد أبو الوليد من الطبقة السادسة قال أخبرني عمرو بن دينار عمرو بن دينار الأفرم أبو محمد الجماعي الطبقة الرابعة يقاتل فرد ومقيم قال أخبرني عطاء عطاء بن عبد رباح وهذا أبو رباح اسمه أسلم الطبقة الثالثة منذ حين منذ زمان بعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرت أميرة أن شاة ماتت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أقم إهابها فاستمتعت به. هذا يفسر ما سبق يعني أن لا أخذ إهابها فانتفعوا به هذا هو تفسير لذلك. ولذلك نقول دائما يعني إذا أردت أن تعلم المقصود للحديث اجمع طرقه وبطونه المختلفة يتبين لك المطلق من المقيد والعام من الخاص والناسخ من المنسوب بهذا يتبين. هذا الآن لما جاءت في الرواية بينت لنا أن ما سبق من الروايات الكثيرة فيما مضى التي هل لم تفاتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها بجلدها أنا ما قالت إلا. فلما جاءت في الرواية بينها أن الرواية تفسر بعضها بعض الرواية تفسر كما أن القرآن الكريم هكذا الآيات يفسر بعضها بعضا فلذلك ينبغي الجمع بين أطراف الآيات المتشابهة حتى يتبين المقصود من الآية. وهذا هو السبب تفاوت المفسرين المحققون ماذا يفعلون يسلكون مثلا جمع الآيات الكثيرة المتشابهة ويشرحون آية حسب ما دلت عليه بقية الآيات ويأتي واحد ثاني ويعتبره منه بحسب لغة علمه باللغة العربية وفسره فهذا ليس صواب. إنما الصواب من تأمل وتفكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر ماذا؟ أمر بالتدبر في القرآن بهذا المعنى يظهر حقيقة ما أورد في القرآن الكريم من نفس الآيات المختلفة المتشابهة. وكذلك الأحاديث ولذلك يقال قال علي المدين رحمه الله الباب إن لم تجمع طرقه لن يتبين خطأه. هذا مثال الأسانيد الأسانيد الزائدة والناقصة الصواب والخطأ متى يتبين؟ إذا جمعت الطرق المختلفة لحديث واحد فيتبين ويقولون لمن أصاب الأخطاء زائد ناقص المزيد المتصل الأسانيد والإرسال الخطأ في هذا الطريق يتبين. وأنا أقول يعني الباب إلا أن تجمع بطول طرقه مختلفة ألخابه مختلفة لم يتبين حقيقة ما أريد بذلك الحديث. وهذا هو معنى هذا الكلام أن هذا الحديث الحديث لما جاء قال هل لا دبغتم ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به جل على أن الانتفاع بوجود الميتة لا يجوز. ومن هنا في أقوال العلماء في الانتفاع بجلد ميتة ثماني مذاهب ثمانية مذاهب ومن جملتها مذهب الزهري الجائز يعني دون جدا تبيعه تجلس عليه كذا. هذه كلها إذا فكرنا بها يتبين لنا خطأ كثير من هذه المذاهب. والصحيح أن من تلك المذاهب ويقول الجمهور أن الإهابة إنما يجوز الانتفاع به بهذا الميتة يعني إذا جبها للحديث الذي قيدت بذلك. وبهذا تبين وجه الصواب. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر اخبرنا محمد بن قدام المسيسي الطبقة العاشرة قال اخبرنا عن جرير بن عبد الحليم بن قرد عبد الملك عن مغيرة بن هرثم عن الشعبي عن ابن شراهيب قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميمون على شاة ميتة فقال ألا التفاتم بإهابها أي بعد الدبار كما وجد في الرواية السابقة. والحديث متفق عليه. قال أخبرنا محمد بن منصور كذا محمد بن منصور الجواش المكي قال أخبرنا عن سفيان على ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فجبغتم فانتفاكم هكذا بينه بهذا الرواية أيضا. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال قال الله عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال أن لم تفاتم بإهابها أي ذات الدفاق. وبالسبب أن اتصلوا إليهم قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء ورزمة أبو عامر هذا مروزي بن ثقة من العشرة قال حدثنا أنبأنا الفضل موسى السماني المروزي من الطبقة من شبار الطبقة التاسعة عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي من الطبقة الرابعة قطب بن ثقة وأبو خالد هذا وأبو هذا خالد اختلف اسمه كلا هرمز وكلا كثير وكلا غيره عن الشعبي عن عكرمة تابع ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت ما تشاء لنا فدبغنا مسكها أي جلها فما لزلنا نمجد فيها أي بتلك يعني مسكة حتى صارت شنا حتى بليا وصارت خلقا. هذا معنى ذلك أولا يرد على مذهب من يقول من تلك البدائل الثمانية منهم من يقول يجوز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ في الأشياء اليابسة وأما في الأشياء الرطبة فلا. هذا الحديث يرد على ذلك لماذا؟ لأن عقارب لم يبديها والنبيل هذا ماء وهو جلد ميتة فدل على رد ذلك القول وقل ما دام دبغت سواء يعني لليابس أو كان للرطب السائل على جائز استعماله أتل ذلك. وكذلك أيضا النبيل هذا ليس النبيل الذي يعني يجري الخلاف بين العلماء فيه وإنما هو نبيل يكون يوم يومين إلى ثلاثة أيام. وسيأتينا كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى في آخر كتاب النسائي كتاب الأشربة وما قام أحد مثل ما قام النسائي رحمه الله في كتاب الأشربة في الرد على الكوفيين الذين يبيحون شرب النبي المسكر وسنتكلم عليه هنا. وهذا من نوع جائز النبي جائز النبي جائز سواء كان من التمر أو من الزيت أو من غير ذلك ورزه وإلى ذلك هذا جائز لكن بشرط أن لا يكون مسكرا فهذا هو الشرط كما يأتينا في ذلك. قال بسند متصل على أخبرنا والحديث هذا أخرجه البخاري قال أخبرنا وطيبة وابن سعيد أبو رجاء فقدم بغلاء على حديث وعلم بن عزة السبيل المروزي نزيل بغداد ثم مر عن سبيان سبيان قبل عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عبد الرحمن هذا ابن وعلة وهذا صديق الطبقة الرابعة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء هذه البدغة فقد طهر. هذا الذي يقطع دابر الخلاف يعني ويرد إلى الحق وهو أن الشرط في استعمال الإهاب يعني هذه عبارة عن الجلود عن الجلود قبل الدباغ إذا دبغت لا يسمى إهابا فهذا دل على أن الشرط في استعمال ما يتعلق بجلود الميتة لا بد أن يكون أن يدبغ إذا دبغ والدبغ عبارة عن إخراج العفونة من ذلك الجلد حتى يذهب يعني جسده ودهنه ويكون يعني نظيفا هذا هو المراد وهذا غالبا يأتي بالشرب أو بالملح أو بالتتريد تراب يعني أو بالقرض والمعلوم أنه قرض على نبت أو شجر يدبغ به وهكذا كل ما أخرج عفونته يصلح أن يكون جذاه فإذا لبغ بذلك جاهز استعماله بأي يعني استعمال كان سواء كان في اليابسات أو في الرطبات. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم وبالسلام الذي قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود هذا هو الجزي ربيع الجزي ربيع المرادي قرين عني كلاهما مصريان وكلاهما يروي عن النسائي وهذا جزي والذي سبق لنا مع الحديث بن المسكين والمراجع. قال ماذا؟ وهذا هو تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى. قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر. إسحاق بن بكر بن مضر هذا أبو يعقوب المصري الطبقة العاشرة. قال حدثني أبي أبوه بكر بن مضر الطبقة الثامنة ثقة ثبت. قال أخبر عن جابر بن ربيعة بن شرعبيل ثقة من الطبقة المصري ثقة من الطبقة الخامسة. قال عن جابر أنه سمع أبا الخير أبو الخير مرسل بن عبد الله اليزني مشهور بكنيته أكثر من اسمه والطبقة الثالثة مسلما ثقة فقيه. قال عن ابن وعلة عبد الرحمن بن وعلة أنه قال وسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب جهة الغرب يعني نغزو المشركين الكفار وإنهم أهل وثن هم أهل وثنيون. قال ولهم كرب ولهم كرب كرب هذه الشك. قال يكون فيها الذبن والماء يأتوننا بها فماذا؟ فقال ابن عباس الدباه طهور يعني يجوز لك ذلك لأنه ما يستعمل ذلك إلا بعد الذبح إذا ذبح فقد طهر. إذا سواء كان يعني معنى ذلك أنهم أهل وثن وإذا ذبح شيء صار ليتها فإذا الذبح الذي يسلخونه لا يجوز لنا استعماله. فقال يلبخونه فإذا ذبحوا يجوز لك أن تشرب ما فيه من اللبن أو لما أذى حكم ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن وعلة عن رأيك يا ابن عباس أنت هذا رأي تراه أنت أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه وليس رأي. وهذا على كل حال بعض الناس المتشدد وإلا فمثل ابن عباس إذا أفتاه بهذا كان يكفيه ولكن أراد أن يقول إذا كان رأي ابن عباس ربما لا يعجبه وإذا كان مرفوعا انقطعت السبل كلها وصار صحيحا. لذلك سأله وتأكد فقالت ومن الغريب أن السلف بعضهم يعني آداب السلف إذا سئل الصحابة خاصة إذا سئلوا عن مسألة ذكر الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومنهم عباس امرأة سألت وقالت يا ابن عباس إن لي جرة أن تجد فيها ويحدث لي كذا وكذا. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي فقال لا جائز ولا جائز إن وفد عبد القيس أتوا النبي صدقت أو كذا فقال فما ولم يعلم تجد الدباء والحنة المزفت لأن مذهبه وهكذا ابن عباس. فهذا دليل على ماذا؟ على أنهم غالبا كانوا يستأمرون يفتون الناس بالنص لأن فيه فائدتان الاختصار وثانيا إقناع السائل بذكر دليله الحكم وقع الدليل. وأما المتأخرون بالعكس يكثر فيه يعني إيه يجوز لا يجوز جاهز مباح مكروه إلى آخره ثم يأتي مناقشة مناقشة هذا رأيك يا عبد الله ولا سمعته قال سمعته وبعد ذلك يكلفك يقول لك من أين لك وربما أنت تكون وقعت ربما تغضب عليه وتقول أنت سائل ولا منعبش يعني وقت بينك وبينه هل أحسن من هذا يعني أن تذكر له الحديث أو الآية القرآنية حتى يقتنع ويسكت ما في كلام بعد ذلك. وهذا هل السلف غالبا ويأتي أحيانا مثل هذا قال يعني عن رأيك أنت لا فمناقشة بعده. قال بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة الصدر. ولذلك في أصول الفقه هناك كتاب الفتاوى فيه من أواخره فيه باب الاجتهاد كتاب الاجتهاد. فلذلك فيه باب أداب السائل أداب السؤال وأداب المفتي كيف يجيب. هناك يقول إذا سألك عن السائل وأفتيته بفتوى مباشر وسألك عن دليله لك الجهتان إن رأيت منه التعصب والتعصف لمن هذا شاء إنه لا ما أعرف صدق عليه الطريق وإن رأيت أنه يعني مستوضح وطالب يعني للدليل المقنع له يجب عليك أن تذكر لك دليله. وأما إذا كان معاند ويريد أن يناقش كذا فهذا قل له لا أنا مشغول فيه ما أنا فاضلته يقول مفتي هذا مخير في هذا ويكون بمثل حسب يعني حال السائل، السائل المسترشد وطالب الحق، هذا غير المعلم والمناقش ويقول لك أنت من أين لك هذا ومن أين لك هذا، هذا لا تشتغل معه. قال رحمه الله تعالى: مسلم بن طفيل حدثنا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي من السادية عن قتادة بن دعام عن الحسن البصري عن جول بن قتادة، عن جول بن قتادة بتهجين هذا هذا من الطبقة المقبولة والطبقة الثانية، عن سلامة بن محدث. هذا هو اللغة العربية الصواب في اسم هذا الرجل، لكن عند المحدثين يقولون محدث وهذا صحيح، وما يمكن أن يسمي الرجل ولده محدث، لأن المحدث معناه مجرد، يعني إذا أخذه يعني أقرانه يجرد خيوات يعني بحقه، وأما المحدث بالعكس هو يجرد أقرانه، هذا هو المغروب من سمي أبوه بهذا فنسمي محدث، لكن المشهور أهل اللغة يقولون محدث والمحدثون يقولون محدث، وهذا يعني مشكل قليلا. وعلى كل حال عالمه على محدث على ماذا قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء، دعا بماء من عند امرأة مشركة كان عندها ماء، فقال اجرني، قالت ما عندي إلا في كربة بميتة ميتة، وهل تستعمل الميتة؟ وتعرف أن الميتة ما يستعمل الناس، قال أليس قد نبغتها؟ قالت بلى، أما الدباغ نعم، قال فإن دباغها زكاتها إذا هي طهور طاهر يجوز أن نستعمل الماء الذي فيه. لو أن أخذ الماء في الشاهد خالق يعني من بيتنا ومن بيت نصرانية ينكر هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا قال صحيح ولسان المتدب على أخبارنا حسين المنصور، هذا رسول المنصور السلمي في قصة من العاشرة، قال حسين المنصور بن جابر النسابل قال حدثنا حسين بن محمد الزراع، حسين بن محمد المروزي المروزي يزيد بغداد في كتب الطبقة التاسعة، في هناك يشتبه في كتب الرجال ينبغي التنبه له خاصة بالتقرير يكثر فيه من يقابله المروزي، وكثير من المقاولة المروزي، مروزي هذا مرو اسمه بلد، وأما الواو هذه زائدة بالنسب من شواذ بالنسب مروزي هو مرو مرو، وأما المروزي مروز هذا اسم بلد آخر، وبعض وهذا قليل كلا في النسبة المروزي، فمن كلامي التي أحمد لمن قاله المروزي، وتأتي كتب الرجال يصحفونه فيكتبون المروزي بدل المروزي، وهذا ينبغي التنبه لمثله والاستضاح كتب الأنساب، كتب الأنساب العلماء جزاهم الله عنا خيرا، العلم كان في الصدور سابقا، الصدور يستجدون من الصدور لا من السطور، استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم قراطيس، فهذا ما كان عنده قيمة، ولذلك يرون أن العلم هو الأصل الأساسي، وأما الكتابة بالاستعانة بها، لكن في الأونة الأخيرة وخاصة في مثل عصرنا وقبل عصرنا أيضا أن الناس اعتمادهم على ما كتب، على ما كتب، فالكتب هذه قام علماء الإسلام بأصناف كثيرة وكل فتح الله له بابا يتخصص فيه، ابن السمعاني هذا في الأنساب ومختصراته مثل اللباب بن الأثير ومثل اللباب بن سيوطي وما إلى ذلك، هذه الكتب تعتني بمثل هذا هذه الأشياء في تفصيل ما يلتبس عليك من النسب، ما هو الصواب في فلان، يعني يذكرنا ذلك من المروزي يذكرنا لك ممن ينتسب إلى هذا فلان وفلان، وتجد ذلك الذي تريده أنت هناك اسمه مكتوب مروزي قلت فلان وفلان وفلان وهكذا، قاموا يعني الحفاظ على العلوم الشرعية بجميع أسنانها، النحاة بدابي واللحيون بدابي والصرفيون بدابي، فينبغي أن تستفيد من فضل من تخصص بتخصصاته. لكن المشكلة عندنا التخصص معين في مسألة واحدة، في من وما يكون مدثرة وخلاص بقية النحو من وما، من أول النحو حتى أجرم الصغير هذه من وما لا يعني، والسابق والنحو كله سواء هو وغير سواء، لكن من تخصص دين إن شاء الله بحر. هذا ما ينفع بكل الإلماء بكل الفنون الشرعية، نحوها وصرفها ولغتها وأصولها وفقهها وحديثها وكذا وكذا، وخاصة العلم الحديثي يحتاج. وقالوا الحديث بانتصاري أنظمي كمثل الحمار، فليتعرف جعفر وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مسلم وأسمى جاله وما هواه وما حواه إلا علوم كثيرة، فينبغي إلمام بكل تلك الفنون ولا تقتصر على واحد. يعني الشباب العصري انهم يهتمون بالاحاديث دون ان يكون لهم يعني ايمان وتضلع بوسائل التي يستفيدون منها في كتب الاحاديث وكذلك في التفاسير. فينبغي العنايه بكتب اللغه، كتب الانساب، كتب يعني ومواد اللغه، وحتى ان بعضهم لا يدري ما هو كتاب فلان ما هو كتاب فلان، القابس المحيط الله المستعان. قال ماذا؟ فهذا ماذا قلنا مثل هذا هو من رودي هنا من رودي. قال حدثنا شريك بن عبد الله قال خير على عمش سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير، عمارة بن عمير هذا كوفي شقى، قال الأسود الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها دباغها مطهرها، فإذا دلغت فقد جاز استعمالها. قال أخبرنا عبيد السند بن مسعود قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، هذا السند من الغريب مسلسل من شيخ المصنف إلى عبد الرحمن بن عوف، هذا يا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، هذا عبد الرحمن بن عوف يعني ما رأينا له نظائر من الصحابة إلا قله، هو أولاد من أولاد كثير، منهم إبراهيم ومنهم أبو سلمة ومنهم صالح ومنهم حميد بن عبد الرحمن ومنهم، كلهم محدثون وثقات وكلهم بأسانيد الحديث، وتسلسل وحبيبه وحبيب حبيبي حتى يصل إلى طبقة الثانية عشرة أو الحادية عشرة شيوخ البخاري ومسلم، ومن جملة هذا يعقوب هذا من تلك الآثار عن المسلسلة من بيوت يعني من أهل بيت العلم. قال عبيد بن عمرو سعد بن إبراهيم بن سلمة عن حبيب عن يعقوب هذا يعقوب كذلك أيضا، قال حدثنا شريك عن عمش عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود خاله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال جزاؤها زكاتها، أي يقوم مقام الزكاة، هي ما ذكرت الزكاة الذبح لكنه يقوم تطهيرا مطهرا لها، فإذا دل على طهارتها ظاهرا وباطنا، ويرد على قول من يقول من أقوال الثمانية إن دماغ يطهر ظاهرها لا باطنها، طهر ظاهرها لا باطنها، فدلت على يقوم مقام الذبح. قال رحمه الله تعالى بسند منتدى اخبرنا ايوب محمد الوزان، الوزان هذا كنيا يعني لقب لمن يجن، هذا عاده من يجن الدراهم والدنانير عند البائع والمشتري هذا يسمى وزان، ولعله كان يحترف بهذا. قال حدثنا حجاج بن محمد عن عوض قال حدثنا شريك عن عائشة عن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زكاة الميتة دباغها، الحديث الصحيح بسلم الذي قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب الفوز الجامع امام الجرح والتعديل، امام الجرح والتعديل له مؤلف الجرح والتعديل، وهو امام ثقة حادث ناتج لكنه متهم بالنص انه نص، فلذلك اذا جاء حفاظ كوفة لا تعتمد على الجزء على هذا، لأن أهل الكوفة متهمون بالتشيع والنواصب ضد التشيع، فلذلك ماذا؟ فلذلك إذا جرح في فجاني كفيا يعني انظر هل شاركه غيره في هذا الجرح أم لا، فإن تفرد هو لا تعتمد عليه، وإلا في إمام الجرح والتعديل إلا أن له عيب هذا. قال ماذا؟ قال حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل هو هذا أبو غسان النهدي، هذا ثقة، هو ابن بنت حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. هذا قال حدثنا إسرائيل من يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة تباهها أن يطهرها فاستعملوه في كل شيء. قال رحمه الله تعالى ما يدبغ به جلود الميتة، بما نوضى بين لنا يعني أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، والمقيدة في أواخرها وذلك أن أوائلها كان مطلقة استمتعوا هل انتفعوا بهذه، فدل الحديث الأواخر على أن الشرط أن يدبغ. ثم بماذا يدبغ؟ يبين هذا الباب ما الشيء الذي يدبغ به، والحاصل أن ما يدبغ به هو الذي أثال العفونة والدسم والدلع، هذا هو المعتبر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان بن داود الماري أهداب الربيع المصري من طبقة العالية عشرة عن المؤمن عبد الله بن عمر بن عبد محمد قال أخبرني عمرو محارب بن يعقوب من طبقة السابعة نصي ثقة والليث بن سعد وهو أيضا من طبقة السابعة كلاهما عن كثير بن فرقد، كثير بن فرقد هذا مدني نزيل مصر من الطبقة السابعة. قال أن عبد الله بن مالك بن حذافة تحدث عن العالية بنت السبيع، العالية بنت السبيع هذه روت عن ميمونة رضي الله عنها قالت أنها قالت أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة له، يجرون ليرموها ليرموها برا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحصاء، أي على كبيرة مثل الحصاء منتجخة منتجخة ليس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها يعني انتبعتم به، قالوا إنها ميتة تجد لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيرها الماء والقرب، هذا محل الشاهد الباب، وذلك أن أحسن ما يدبر به القرب هو اسم شجر يخذ قشره ويخذ ثمره ثم يدق ثم يصب عليه الماء ثم يجعل الجلد في داخل الجلد أو في إناء والجلد داخله حتى يقوله ويزيل غونته، هذا هو الطريق في استعمال هذا القرب. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح. وبسالين الذي قال أخبرنا حدثنا أخبرنا إسماعيل الوسعود الجهدري قال حدثنا بشر يعني مفضل من واحد تقدم قريبا قال حدثنا شعبة عن الحكم الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي وأسمعه بن عبد الله بن الكندي كندي أسماء ما جاء إلا ما في محدث الحكم الكندي كندلو هذه قبيلة من قبائل اليمن الأصلي عربية صرفة. قال رسول الله عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعين من الطبقة الثانية عن عبد الله بن عقيل عبد الله بن عقيل هذا الجهاني على ثقة مخضرة من الطبقة الثانية ومن من قال الصحابي قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ علينا ومعنى في جهينة جاءنا كتاب ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته يعني متريعة أحيانا يرسل شخصا ويكلمه مشافاته وأحيانا يكتب كتابا ويرسل إليهم ليستفيدون من ذلك ومن جملة هذا قرئ كتاب وأنا حاضر يقول هذا سمع ليس صحابيا وأنا حاضر هذا هو المشكل والمسألة هذه اختلف بها العلماء بالاستدلال بها وذلك يقال جلس الشافعي رحمه الله يعني مع الإمام أحمد بن حنبل وتناقش في هذه المسألة فاحتج يعني فاحتج بهذا بهذا قرئ علينا كتابه قال هذا كتاب وهذا يعني لما تناقش على كل حال فرد عليه إسحاق هو أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه إسحاق بن راوية فأقنعه بذلك، ثم أخيرا قال له هذا كتاب وهذا. وعلى كل حال هو يعني ذكر له حججه واحتج عليه بأن الكتاب يعمل به، وهذا وإن كان يعني صفته أو مرسل لكنه له يعني ما يؤيده من الشواهد ويصح الحديث بذلك. قال قال ماذا؟ وأنا شاب ألا تنتجر من الميتة بأهل ولا عصر، لا يجوز ألا تنتجر من الميتة بأهل ولا عصر. فمن احتج من قال إن الإهاب ما يجوز سواء بلغ أم لا، لكن نقول إن ذلك الحديث السابق يؤيد أن هذا قبل الدمع محمول على ما قبل الدمع. وإلا فمنهم من أعل هذا الحديث بالإرسال وقال هذا كتاب ولا عرف من حمله، وإلى آخر ما قاله. لكن الصحيح أن الحديث صحيح لكنه معول بما ذهب إلى سبق، وهو أنه محمول على ما قبل الجبر وليس بعد الجبر، جمعا بين الحديثين. قال قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عقيل. قصة إسحاق ما هو هذا؟ قصة إسحاق تناقش مع الشافعي رحمه الله فقال له إسحاق كم يكفي لمسح الرأس؟ فقال الشافعي ولا شعرات شعر شعرتي. قال ما دليلك؟ قال قوله تعالى فامسحوا لماذا؟ برؤوسكم، البؤس يدل على هذا. فقال له اسحاق ما رايك في قوله تعالى في ايه التيمم فامسحوا بوجوهكم، مسح جزءا من وجهه، هل يجوز عندك هذا؟ قال لا. الحاصل حجه في هذه المساله. فسكت الشافعي رحمه الله تعالى. فعلى ممكن يكون له بين أدلة أخرى يرد على ذلك، أن صلى الله عليه وسلم يعني قال إنما يكفيك هكذا، ولو احتج الشعبي بهذا لكان الوجه إنما يكفيك هكذا، فمسح على وجهه جميعا وكفيه، فيقول هذا دليلي لا لكان الوجه، لكنه سكت. فقال يعني الأصحاب إسحاق يعني حج إسحاق الشافعي فأسكتوا الجمل، وقال أصحاب الشافعي قال لا رآه لا يفهم فترك ذلك الشيطان. فعلى كل حال هذا كلام يعني الشافعي رحمه الله ربما يكون مشغول البال وما إلى ذلك، وإلا فهو في الحقيقة إن آية فامسحوا برؤوسكم مسح الرأس كله يعني الذي أصاب في هذه المسألة مع الخلاف في المذاهب الأربعة، مثلا الشافعية يقول بدون رأس، والشافعية يقول على شعرات، والإمام أحمد يقول يعني ولو بعضه مع الإمام إلى آخره، والإمام مالك يقول مسح الرأس كله، وهو مذهب البخاري، البخاري باب مسح الرأس كله، ويذكر عن مالك ويحتج به وهكذا، هذا هو الصواب. لكن مسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معناه إرصاد، الباء تدل على معنى الإرصاد، ومعنى الإرصاد أنك إذا أرصدت أصابعك بشيء من جزء من شعرك فقد أديت الواجبة. ولا ينكر الشافعي أن السنة أن يمسح جميع رأسه، هذا هو وجهة نظره. فقال فاحتج عليه بآية التيمم وقال إذا أنت تجيز التيمم بجزء من الوجه؟ قال لا. فإذا هذا جوابه كما يقال إن الشافعي رحمه الله له أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، معناه ما يكفي بعض الوجه، ولو هذا الحديث نعم لطبع ذلك كما قال الشافعي رحمه الله. وهذا هذه المسألة التي تناقش فيها وليست هذه، وهذه مسألة أخرى هي التي مناقش مع الإمام أحمد وغيره. وهذا ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عبد الله بن عقيل أنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنكحوا من الميتة بأهل ولا عصب هكذا. ذكر ذلك. وهذه الرواية على كل أجزاء مناقشة في الشرح في منهم من ضعفها ويقع على هذه الانقطاع ومنهم من صححها وصحوا أنها أنه ثابت. قال الرخصة للاستمتاع بجنود الميتة قال أخبرنا علي بن حجر المروزي 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 بغداد قال حدثنا شريك عن هلال بن وزان هلال بن علي الوزان قال ماذا هلال بن ابي حميد هلال بن علي غير هذا هلال بن علي بدري وهذا لا هلال بن ابي حميد او ابن حميد او ابن خلاص هذا كفي في القدر السادسه. قال عن عبد الله بن عقيل انه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي جهيث أن لا تبتدي من الميتة بأهل ولا عصر. قال أبو عبد الرحمن أصحما في هذا الباب جنود الميتة إذا جبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم. هذا بيان من المسند رحمه الله أن حديث هذا الباب يخالف أحاديث الباب السابقة. فيقول المسلم يعني أقوى الأحاديث فيه هو حديث ابن عباس عن ميمونة. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث مرجح والراجح ما دل عليه حديث ميمونة وهو ويبلغ الجمع سهل وهو أن حديث هذا الباب محمول على ما قبل الجمع. فإذا لم يبلغ نعم نحمل هذا الحديث وإذا بلغ فيعمل في الأحاديث لأن في زيادة زيادة الثقة والصحابة الثقة فإذا زاد بعضهم على بعض نعمل بالزائد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تجر لنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيثا وجعل وارثنا ما جاء فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.